وكم بالله ستانتي من معاني أثارت في حنايا يشوجونا ما آثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
هي آثار الدولة العثمانية تتجلى أمامي وأنا أتنقل بينها لأروي سيرة سلطان من سلاطينها، إنه سلطان مراد الثالث. مراد الثالث تولى الحكم بعد وفاة أبيه في سنة 982 من الهجرة الموافق سنة 1574 من الميلاد. كان محبا للعلم والعلماء، فيه دين وصلاح، فقرب العلماء وأدناهم وأظهر شعائر الدين وحارب كل معصية ظاهرة في الدولة. وكان من أعظم قراراته التي اتخذها أن منع الخمور. الخمور كانت منتشرة في ذلك الوقت، فأمر السلطان مراد الثالث بمحاربة الخمور ومنع إظهارها. لكن المشكلة أن الدولة في ذلك الوقت كانت في لحظة ضعفها، وكان الذي يتولى إدارة الدولة إدارة حقيقية هم الإنكشارية، الجنود الجدد الذين كانوا يديرون قصر الرئاسي، وكانوا يديرون إدارة مراكز الدولة وإداراتها، وكانوا يديرون الجيش. والإنكشارية كان يولع كثير منهم بشرب الخمر، ولذلك حاربوا هذا القرار ومنعوا السلطان من إمضاء الفرمان الذي أصدره بمنع إظهار الخمور وبيعها. وكان السلطان مكرها على أن يخضع لهم، فخضع لهم ورد بيع الخمور وإظهارها مرة أخرى. في سنة 985 من الهجرة الموافق سنة 1577 من الميلاد استمرت وتجددت المناوشات العسكرية بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. ونظرا للتحرشات التي كان يقوم بها الصفويون على كثير من المدن التي تتبع الدولة العثمانية، سير السلطان مراد الثالث جيشا للسيطرة على بعض المدن التي كانت تتبع الدولة الصفوية، ومنها بلاد الكرج التي تعرف اليوم بجورجيا وأذربيجان. وبعد سنين من المعارك العسكرية بين الجيشين بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، استطاع السلطان مراد الثالث أن يصل إلى تبريز عاصمة الدولة الصفوية. أليس هذا الجامع كان يشهد صلاته؟ أليست هذه المدرسة كانت تشهد تعلمه؟ أليس هذا البحر كان يشهد خروجه بمراكبه إلى مختلف أنحاء الأرض لرفع كلمة التوحيد؟ هنا جئنا لنروي سيرة مراد الثالث. في عهد السلطان مراد الثالث وصل رجل يهودي يقال له أبراهام فسكن سيناء. ما الذي يريده من سيناء؟ يريد أن يستفيد من موقع سيناء الاستراتيجي وقربها من البحار والموانئ البحرية أيضا في توظيف دعوته اليهودية. فسكن سيناء هو وأسرته وبدأ بنشاطه اليهودي. فلما علم به السلطان مراد الثالث أصدر فرمانا خاصا في حق هذا اليهودي أبراهام وفي حق أسرته وفي حق من معه ممن جاء وسكن سيناء بإخراجهم من هذا على ألا يعودوا إليها أبدا. مجرد شخص واحد يهودي، لكن هذا اليهودي كان بذرة فساد، وكانت النية في سكن هذه المنطقة عند اليهود نية قديمة جدا، وتفطن لها، ولم يقل أحد بأن السلطان مراد الثالث أدرك الدولة العثمانية في وقت ضعفها ومن الصعب أن يصدر مثل هذه الفرمانات. لا، الانتباه لمثل هذه النشاطات كان قديما عند الدولة العثمانية، ومع إهمالهم تغلغل اليهود حتى وصلوا إلى القصور الحاكمة والصدور العظام في الدولة العثمانية، واستطاعوا بعد ذلك أن يكونوا معولا من معاول سقوط الدولة العثمانية. توفي السلطان مراد الثالث رحمه الله تعالى في سنة 1595 من الميلاد، ودفن في هذا المكان في جامع آيا صوفيا، والذي كان كنيسة وحول إلى جامع في أيام محمد الفاتح، لكن في أيام سقوط الدولة العثمانية بعد سنة 1923 تحول هذا الجامع إلى متحف لا تقام فيه الصلاة. صعب هي التركات الغير موروثة التي يرثها الآباء عن الأبناء، شديد هو حال الوارث للمتهالك من البنيان، لا سيما بنيان الحكم. فحينما ورث السلطان محمد الثالث هذه التركة العظيمة سلطنة الدولة العثمانية عن أبيه، فإنه نظر إلى تلك الآثار العظيمة التي خلفها أبوه. تولى السلطان محمد خان أو محمد الثالث ابن مراد الثالث الحكم بعد وفاة أبيه ب12 يوما، لأنه كان غائبا. ولما تولى الحكم تصرف بتصرف لا يعد غريبا في الدولة العثمانية، وإن كان غريبا عند غيرهم. قبل أن يدفن أبوه السلطان مراد الثالث، قام السلطان محمد خان بقتل جميع إخوته الأشقاء الذكور. لما يقتلهم؟ لأن العادة التي درجت عند كثير من سلاطين الدولة العثمانية أنه يحق للسلطان أن يقتل أشقاءه من الذكور، خشية أن يصارعوه في الحكم. ولأن مقام الدولة مقام عظيم، والصراع على الحكم يؤدي إلى تفتيت عزيمة الدولة ووهنها وضعفها، يجوز للسلطان أن يقتل أخاه. لكن هل هذا يجيزه الشرع؟ لا يجيزه الشرع. هل هذا يجيزه القانون العثماني؟ كان في أول الأمر يعتبر أمرا سائدا في العرف، فيحق للسلطان أن يقتل أخاه. حتى جاء السلطان محمد الفاتح رحمه الله وجعله نظاما وأصدر به فرمانا، فصارت سنة ماضية عند السلاطين العثمانيين أن السلطان يجوز له أن يقتل أخاه.
تركة عظيمة خلفها السلطان مراد الثالث لابنه محمد الثالث، فكيف كان قيامه بها؟
فبعد سليمان القانوني لم يظهر أحد من السلاطين العثمانيين من يقود الجيش بنفسه إلا سليم الثالث ومراد الثالث أبوه. فلما جاء السلطان محمد الثالث سار على رأس الجيوش بنفسه، واقتحم أوروبا وواجه المجر وانتصر عليهم في معارك حاسمة، وانتصر في معركة في سنة 1595 وفتح فيها حصنا عظيما يقال له حصن أورلو. لم يستطع السلطان سليمان القانوني في أيام عز الدولة العثمانية أن يصنع هذا، ثم دخل مدينة بلغراد. كل هذا يدل على قوة السلطان محمد الثالث. ويبقى كعادة السلاطين، تجد عندهم محامد عظيمة في خدمة الدين، وتجد عندهم ما ينبغي علينا أن ننظر فيه إلى مجموع الدولة لا إلى أحدها، فإن هذا لم يسلم منه أحد بعد القرون الأولى المفضلة من أيام الصحابة. من تجد عند السلاطين من يكون عنده جانب خير وجانب سوء، استمر السلطان محمد خان على هذه السنة الماضية حتى توفي في سنة 1603 من الميلاد، فرحمه الله تعالى.
إنها العقدة التي كان يعيشها سلاطين الدولة العثمانية، ينتقل الحكم من رجل إلى آخر وهو دونه في العلم والفضل والخير وفي السن أيضا.
تولى السلطان أحمد الأول حكم الدولة العثمانية وعمره 14 عاما في سنة 1613 من الميلاد. والسلطان أحمد يعد أول سلطان يتولى الحكم في مثل هذا السن، وهذه إشكالية كبيرة جدا ليست عند العثمانيين فقط، بل عند كل حكم ينتقل فيه الحكم بالوراثة. فإذا كان الحكم ينتقل بالوراثة فمعنى هذا لابد أن يكون السلطان أو الخليفة أو الحاكم من نسل هذه الأسرة، أسرة الحكم، حتى وإن كان لا تتوافر فيه شروط الخلافة أو الحكم أو السلطنة، حتى وإن لم يكن دينا أو صالحا أو يحسن الإدارة والحكم أو حتى عاقلا. وهذه الإشكالية وجدت في الدولة العثمانية، فكان من جراء ذلك أن صار يتولى الحكم أحيانا من لم يبلغ الاحتلام. لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى الأديب والعالم الأندلسي ألف كتابا سماه الإعلام في من تولى من الحكام ممن لم يناهز الاحتلام، لم يناهز الاحتلام بعد. لكن هذه الإشكالية مع السلطان أحمد لم تكن ظاهرة جدا، لأن الدولة في زمن السلطان أحمد وإن كانت ضعيفة نسبيا إلا أن السلطان أحمد استطاع أن يقوي شوكة هذه الدولة، وسير جيوشا كبيرة جدا في جهة الغرب، فمباشرة عين صدرا أعظما له محمد لالا باشا. ومحمد باشا هذا كان قائدا للجيوش العسكرية في النمسا، فلما تولى الحكم الصدارة قاد هذه الجيوش وأمر بأن تخرج مقاتلة في جهة الغرب حتى أخضع النمسا له. استطاع أيضا السلطان أحمد أن يقوي شوكة الدولة من الداخل بالقضاء على الثورات، وأصدر فرمانات إصلاحية، فهو مع كونه يمنح امتيازات مثلا لبريطانيا وفرنسا وهولندا من باب العلاقة وتوطيدها، إلا أنه قوى شوكة الدولة من الداخل، حتى إنه يذكر أن من جملة الامتيازات التي منحت لهولندا ما كان يتعلق بالتبغ الدخان، أدخلته هولندا فأصدر فرمانا بمنع بيع الدخان أو تعاطيه، فثار عليه الإنكشارية، فكانت ثورة الإنكشارية سببا في ترك هذا الفرمان. ثم لم يستطع السلطان أحمد الأول أن يكبح جماح الصفويين الذين استطاعوا أن يسيطروا على تبريز عاصمتهم وأن يتوجهوا إلى بغداد والنجف وكربلاء، وعذبوا جملة كثيرة من المسلمين هناك وقتلوهم، ولم يستطع السلطان أن يحرك ساكنا حتى توفي السلطان في سنة 1617 على دين منه وصلاح وتواضع رحمه الله تعالى. من أعظم آثار السلطان أحمد الأول رحمه الله تعالى الجامع الذي أقف فيه الآن، فقد أولى العمران عناية فائقة وأمر أحد كبار المهندسين وهو محمد آغا وتلميذ سنان المعماري الشهير أن يبني له هذا الجامع، فبناه على طراز عثماني رائع جدا، وهو الذي يسمى أيضا بالجامع الأزرق. وهذا الجامع صار بعد ذلك ليس معلما سياحيا في تركيا بل في العالم الإسلامي بأسره، وسميت هذه المنطقة في إسطنبول باسم هذا الجامع جامع السلطان أحمد، وقبره هنا في بالقرب من جامعه. والجامع يعد تحفة معمارية لوجود هذه القبة الواسعة على أقدام الفيل كما يسميها العثمانيون،
مع الثريا الرائعة التي أمر السلطان أحمد بأن يوضع فيها بيض النعام لطرد الحشرات والعناكب، بالإضافة إلى الشرفات الموجودة في منارات الجامع الشهيرة، يبقى جامع السلطان أحمد أثراً من أعظم الآثار التي تدل على أن هذا الصبي الصغير إلا أنه كان كبيراً في عقله وإدارته للدولة. إن القيام بحكم الدولة الإسلامية لابد أن تجتمع في إنسان صفات العدل والخير والفضل، لابد أن يكون أهلاً لتولي مقاليد الحكم. العثمانيون لم يكونوا يراعون هذا أحياناً كثيرة، ولذلك قد يتولى من ليس أهلاً لقيادة هذه الأمة. السؤال: هل كنا محتاجين إلى أن يتولى غلام صغير أمر هذه الدولة العظيمة؟ هل كان يستطيع هذا الغلام الصغير أن يواجه هذه الأخطار العظيمة؟ هل حينما نولي حكمنا من كان غلاما صغيرا لا يعقل أحيانا يكون هذا سببا في هلاكنا وتراجعنا؟ نحن محتاجون أمة الإسلام أن ننظر إلى الأمور بعين العدل والعقل. إذا كنا نريد أن نخطو خطو آبائنا وأجدادنا الذين بنوا لنا حضارة عظيمة في كل شيء، فلا بد أن نكون مثلهم، وإلا فلن نبلغ ما بلغوا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالخيار فلاح.
كم بلا ستانة من معان أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. ترى I'm going.